فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الدكتور عادل عزازي. أهلا مرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك.
وبتاعكم الله بالصحة الله والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
آمين.
آمين. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل عزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. معي بعض الأسئلة شيخ كريم. سأل يسأل ويقول: ما حكم الحلف بغير الله؟
نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: فقد كفر. فهذا يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وهذا بإجماع أهل العلم. أما الحلف بغير الله كأن يقول مثلا والكعبة أو يحلف بأبيه أو بأمه، ثبت عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصم. قال: فما حلفت بغير الله ذاكرا ولا آسرا. يعني سيدنا عمر امتنع تماما أن يحلف بغير الله عز وجل ولو على سبيل ضرب الأمثال. فعلى هذا الإنسان كثير من الناس للأسف الشديد نسمعه مثلا يقول النبي، كل ما يتكلم كل ما يؤكد كلامه يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا يجوز. لو طبعا بننصح إخواننا الأفاضل المشاهدين على انهم يعني يحافظوا على التلفظ الذي يتلفظون به ولا يقول حلفهم الا بالله او باسم من الاسماء. فلو ان انسان اخطا ووقع في خطا من هذا ففي هذه الحاله على ما يتعود لسانه، كثير من الناس يقع في اخطاء، فاذا حلف بغير الله يعني حصل منه خطا فانه يقول لا اله الا الله
كفارة.
النبي صلى الله عليه وسلم
من حلف بغير الله يقول لا إله.
قال عليه الصلاة والسلام: من قال من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق.
نعم. دكتور عادل عزازي جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد دكتور عادل بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وإياك.
قلت الشيخ معي سؤالان بارك الله فيك. السؤال الأول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخذله ولا يحقره؟ السؤال الثاني يقول تعالى في سورة التوبة: هو الذي أكبر التوبة عن عباده وأخذ الصدقات. ما المقصود بالصدقات في هذه الآية؟ وهل الصدقات تكفر ذنوب الأثام؟ بارك الله فيك
وإياك. فمن لا ومحمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم فضل يا فندم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
أيوة يا ابني، عندي كم سؤال. ربنا يبارك فيكم الأول وما يحرمنا منكم أبدا
يا رب. وياك.
السؤال الأولاني: أنا كنت مدير واحد تاجر جمله بقاله 10,000 جنيه بيتاجر فيهم، فبيديني 300 جنيه كل شهر. فلما سمعت ان المكسب الثابت ريبه كلمته حلف واقسم ان هو بيجيب كميه عصير محدده وبياخد في الكرتونه جنيه، فبالتالي بيطلع المكسب ثابت. وسالت على التاجر ده، الناس كلهم شكروا فيه وقالوا ان سمعته حلوه. فسؤالي لو هو صادق ايه موقفي، ولو هو كاذب ايه موقفي؟ السؤال الثاني، انا عندي بيت 4 ادوار 4 شقق، فانا دلوقتي عايزه لما اموت اكتب شقه لله، فهل ده من حقي؟ وهل الواحد بياخد
الشقه
بتاعت حضرتك بيت او شقه بس بياخد اجر بعد الموت؟ السؤال الثالث، انا يعني مريضه وبقوم وبروح الحمام عشان اتوضى بصعوبه جامده جدا، فعلشان اروح اتوضى ساعات بقى بسرعه اولع مثلا على الرز او اغسل طبقين، يعني بيفوت من وقت الصلاه حوالي ساعه او 3/4 ساعه، لاني لو جيت قعدت ما بقدرش اقوم ثاني بقى ده بعد 5-6 ساعات، يعني بضطر بالمره وانا واقفه اعمل ايه؟ اناول نفسي واعمل حاجتي على معه. فهل
دون بأسهم
كده؟
السؤال، ربنا يشفيك ويعافيك الأول.
يعني ربنا يبارك فيك.
السؤال واضح؟ أنا ما فهمتش السؤال الأخير، غير إن أنت تعبانة وشفاك الله وعافاكي، تجدين مشقة في الحاجة، لكن ما السؤال لم يكن عندي واضح، واضحًا. نعم شيخي كريم أيضًا، معنا اتصال؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أستاذ أحمد.
أستاذ محمد أهلًا ومرحبًا، تفضل.
الله يحفظك ويحفظك
ويحفظك احبك الله يا احمد تنى فيه، جزاك الله خير.
الله يبارك. عندي ثلاث اسئله بعد اذنك. صح،
اتفضل يا فندم.
السؤال الاول بالنسبه لتخصيص يوم الخميس لزياره القبور.
نعم
ماشي،
حاضر معاك. الخميس لزياره
القبور. السؤال الثاني بالنسبه للبسمله للجهر والبسمله في الفا في الصلاه الجهريه.
حاضر.
في ناس مختلفة فيها، يعني احنا بنقرا مثلا فينا سنة مثلا بيقراوا بجهر البسملة، في ناس عايزين لازم تجهر البسملة مصرين على كده، في خلافات تعمل كده.
مفهوم السؤال يا استاذ محمد، حاضر. السؤال الثالث.
السؤال الثالث بالنسبة للقنوت في الفجر برضه، في الاصرار في ناس مصرة على ان القنوت ده واجب، يعني
الدعاء والقنوت في الفجر، حاضر في صلاة الفجر.
ما شوف
استاذ محمد. استاذ خميس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا ومرحبا، تفضل. الحمد لله في نعم والله. تفضل.
هذا السؤال بس لك.
الله يبارك في عمرك، هات السؤال.
السؤال مش واضح خالص.
وطي التلفزيون عشان تسمعني كويس وأنا هسكت خالص، تفضل يا فندم.
طيب بقول لك أنا بعت الشقة. حاضر تمام. بقول لك حضرتك أنا بعت الشقة. تمام؟
سامعك وبكتب اللي أنت بتقوله، بعت الشقة وبعدين؟
في شقة طبعا لسه ما سلمتهاش، فيها كابل بتاع فيها الطبق والكابل. فأنا دلوقتي لو سلمتها زي ما هي بالطبق والكابل، سواء شغل أغاني أو قرآن، أنا كده عليها ذنب.
يعني أنت بعت الشقة
شيل واحد.
وفيها طبق الدش بالكابل بتاعه. أيوه. بالسلك بتاعه، لو هو اللي اشتراها شاهد حاجة محرمة أو حاجة يعني ما ترضيش ربنا، أنت تأثر.
لا لا، هو الكابل بس، إن هو وصله الريسيفر.
الكابل بس، لكن أنت واخد حاجتك كلها. طيب.
كل حاجة.
حاضر شيخنا يجيبك، حاضر فأمان الله. نعم شيخ كريم، طريقة الاغتسال الكامل لرفع الحدث الأكبر، الجنابة أو الحيض، وفقا يعني لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ.
طبعا وبالنسبة للاغتسال في طريقة اللي هي بتسميها العلماء الطريقة المجزئة، وفي بقى الطريقة الكاملة اللي حضرتك بتسأل فيها. الطريقة المجزئة ان هو يعني يعم جسده بالماء على اي صورة كان، لان الاغتسال هو ان يعم الجسد بالماء بنية رفع الجناب، يعني قلنا عنده نية في هذا الغسل. اما الطريقة الكاملة فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ان هو الاول بيستنجي ثم يتوضأ ويؤخر غسل الرجلين، ثم يحصي الماء على شعره ورأسه فيغسل رأسه، ثم بعد ذلك يغسل بقية الجسد، يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يغسل القدمين. وطبعا يتعهد الأماكن اللي ممكن المية ما توصلش إليها، يعني لازم في أماكن ياخد باله مرر إيده عليها، مثلا تحت الأذن أو في داخل صباغ الأذن، تحت الذقن، تحت الإبط، السرة بين الفخذين، بين الأصابع، فهذه الأماكن يعني ممكن ما يتوصلش إليها، فلازم يتعهد ذلك بس. وبهذه الصورة يقول إن شاء الله يعني الغسل الكامل، ويشتغل في ذلك أن يبتدئ طبعا الغسل بنية رفع الجنابة.
نعم بارك الله فيكم. والصلاة بهذا الغسل بلا وضوء هل جائزة؟
إجماع العلماء كما نقل ابن المنذر أن الإجماع العلماء على أن الحدث الأصغر يدخل مع الحدث الأكبر ويرتفع معه، فإذا اغتسل هذا الغسل غسل الجنابة غسل الحيض بالنسبة للمرأة يعني، فإنه ممكن يصلي بهذا الغسل بخلاف غير من الأغسال. يعني بعض الناس بتفهم أن أي غسل، لا، إذا كان غسل تنظيف مثلا أو غسل مستحب فهذا الغسل لا يصلي به الصلاة.
يعني ما يقال في حق نشور نظافة استحمام للنظافة
ده ما ينفعش يصلي،
ده لا يصح الصلاة بلا وضوء.
لازم
رفع الحدث الأكبر جنابة حيض.
نعم
يجوز أن
يجوز أن يصلي
رجلا. نعم. كان أو امرأة،
لأنه بيرفع الحدث الأصغر والأكبر. نعم.
بارك الله فيكم شيخي كريم. حكم من صلى وعلى ملابسه نجاسة وهو لا يدري.
إذا رأى النجاسة أثناء الصلاة يعني هو بيصلي شاف في نجاسة، فهنا النجاسة إما أن تكون يابسة يبقى ينفضها، أو تكون رطبة، إذا كانت النجاسة رطبة يبقى لابد أن يزيلها، فإن أمكن إزالتها يعني من غير ما يخرج من الصلاة، يعني مثلا وجد النجاسة على الشراب بتاعه مثلا، وجد النجاسة على الجاكيت فيقلعه أو يخلع الشراب ويكمل صلاته، وإن كان لابد من الخروج من الصلاة فإن لابد أن يخرج من الصلاة ويغسل النجاسة ويرجع ويبدأ صلاته من جديد. أما إذا وجد النجاسة بعد الصلاة، يعني انتهى الصلاة ثم وجد النجاسة على ثيابه أو على بدنه، أو كان في نجاسة ونسي فخلص صلاته صحيحة ليس عليه إعادة، إنما يعني يستدرك ذلك في الصلاة الآتية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي خلع نعله فخلع الصحابة نعله، وقال له النبي عليه السلام إن جبريل أتاني فأخبرنا فيهما قذرا، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر إلى عليه، فإن وجد فيهما أذن فليدلكهما بالتراب فإنه لا طهور.
نعم صلى الله عليه وسلم. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام وبركاته.
أهلا مرحبا يا أخي كريم، تفضل.
زهام الشيخ أحمد بركاته.
الحمد لله في نعم والله، الله يحفظك ويرضى عنك.
السؤال يا شيخ أحمد، قلت لمراتي كده بنفس اللفظ كده، قلت لو مثلا قلت لك انت طالب بتروح لاهلك كده وضعك ثلجه ولا لا؟
ماذا قلت اخي كريم؟
بقول لك يعني قلت لمراتي بنفس اللفظ كده اللي هقوله لك.
نعم.
لو مثلا طلقتك هتروح لاهلك ولا لا؟ بنفس اللفظ كده.
لو طلقتك هتروح لاهلك ولا لا؟
لو مثلا
لو مثلا
انت طالب بنفس اللفظ كده.
طب تعمل بروفة على حاجة معينة؟
انت طالق.
لو مثلا قلت لك انت طالق.
مثلا قلت لك انت طالق كده وقعت الطلقة ولا لا؟
طب انت كان في نيتك ايه وانت بتقول الكلام ده يا عم عبد الله؟ الله يهدينا ويهديك.
والله انا ما كنتش اسمع الكلام يعني بصراحة يعني.
حاضر شيخنا يجيبك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. ام عبد الله. نقطة التلفزيون ام عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اي فن.
اتفضلي.
بقول لحضرتك لو زوجة طلبت الطلاق من زوجها للدارة وقع عليها بسبب ظلم وقع عليها وسبب انه ضربها واهانها، واحد فتوى بانه يجوز على رأي الامام احمد بن حنبل زواج انها تطلق للضرر، والزوج امتنع واضطرت انها ترفع قضية صلع، فهل دلوقتي من حقها شرعا انها تاخد نفقة المتعة ونفقة العدة؟
حاضر. استاذة ايمان السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا مرحبا تفضلي.
اهلا بحضرتك يا شيخ. انا كنت عايزه اسال حضرتك في حاجه، لما
زوجي
يقول لي فجاه كده انه عايزك تقطعي اهلي، اعمل ايه وقتها؟ واهلي انا والدتي متوفيه وانا بنتهم الوحيده ووالدي كفيف محتاجني،
ربنا يحفظك.
كل شويه لما اقول له ارفلهم يقول لي لو رحتي وكده هطلقك، وفي كذا برضو حاجة تاني كل شوية هددني بالطلاق، يعني يقول لي لو عملتي كذا هطلقك، انا مش عارفة اعمل ايه، وبرضو بيقول لي ان هو عايز يتزوج عليا تاني، انا مش عارفة كل شوية هددني بده وبده ان هو يجي يتزوج عليا وان هو يطلقني، انا مش عارفة
ومش عايزك تروح لأهلك. صح؟ اه شيخنا يجيبي. استاذه بسمه السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا مرحبا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي لشيخنا الكريم.
ربنا يحفظك. عندي اسئله بعد اذنك. اتفضلي يا فندم.
عايز اعرف حكم الزكاة على ذهب الزينة.
السؤال الاول.
ايوه.
الزكاة على تمام على الحلي للزينة.
حاضر. وعايز اسال سؤال ثاني، متى يبدا الثلث الاخير من الليل؟
حاضر. في امان الله. معنا اتصال اخر يا استاذ عدنان. نعم شيخي الكريم، متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. تذكر بعد دخوله في الصلاة أنه لم يتوضأ، ماذا يفعل؟
إذا تذكر أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة. فإن كان إماما استخلف غيره، وإذا لم يكن إماما خرج من الصلاة وذهب ويتوضأ ويتم صلاته بعد ذلك.
نعم.
وإن تذكر بعد الصلاة برضه صلاته باطلة، فهذه الحالة لازم برضه يتوضأ ويعيد الصلاة. لكن لو كان إمام فالصلاة باطلة بالنسبة للإمام فقط، أما بالنسبة للمأمومين فليس عليهم إعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم.
نعم. حديث المسلم أخو المسلم، بداية صحة الحديث ومعناه. نعم.
الحديث صحيح. المسلم أخو المسلم لا يصدمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب يعني بحسب الاصول من المسلم ان يحقر اخاه المسلم. لا يظلمه، طبعا الظلم معروف ان هو يضيع حقه او ياخذ حقه من غير سبب يستحقه. ولا يخذله، الخذلان ان هو يعني يطلب منه شيئا فلا يجد سعة قلب ولا رحمة فيخذله في طلباته ويخذله في طلب المعونة منه مثلا نحو ذلك. يعني لا يأخذ بجانبه عندما يطلب منه شيئا فلا يأخذ بجانبه، فهذا خذلان. يعني هو يكون يظن أنه هيكبر كسره فهو لا يجبر هذا الكسر، فهذا من الخذلان.
نعم.
ولا يحقره والاحتقار. الاحتقار أنه هو يعني ينظر إليه نظرة احتقار، يكلمه بكلمة يقلل من شأنه، هذا هو الاحتقار، أنه هو يقلل من شأن المسلم لأنه أقل منزلة منه مثلا، أو أقل في العمل أو أقل في المال أو نحو ذلك. نعم.
نعم شيخي الكريم، أم محمود أعطت شخصا ما تاجرا 10,000 جنيه.
نعم.
يعني هو حلف بالله أنه بيجيب عصائر مكسبها جنيه واحد.
نعم.
على العلبة يعني، هو يعطيها 300 جنيها في الشهر كمبلغ ثابت، هل تصدقه شيخ كريم؟ كده مفيش مكسب وخساره، هي مكسب بس ومبلغ ثابت شهريا، فحكم هذه المعامله؟ نعم شيخ.
وطبعا الاصل في المعامله المضاربه انه يحدد لها نسبه من الربح. يعني النسبه ان مثلا يدي 10% يدي 20% من الارباح اللي هي بتدخل. لكن اذا كان هو زي ما هي بتقول يعني ان الربح هنا معروف لان هو بيجيب العصاير ديت ومحددة عددها ومحدد ربحها، أصبح الربح هنا تقريبا محدد. فإذا ادالها هذه النسبة ونعتبرها نسبة من الربح فكده إن شاء الله لا بأس به. لكن لازم تتأكد الأول إن هو فعلا يعني هذه الطريقة اللي يتعامل بها، وإن هو ده المكسب وهذه النسبة اللي هي بتاخدها منه. يعني طبعا والاصل بتقول ان الرجل الناس بتكلم عنه سمعه طيبه، فالاصل يعني انه يحمل على حسن النيه وحسن التعامل. اذا تبين كذبه بقى في الطريقه يبقى وقتها نقول لها لا تتعاملي بهذه المعامله، لان المعامله مشبوهه والمفروض ان يديكي نسبه من الربح كل شهر.
نعم. بارك الله فيكم دكتور عادل، يحفظك رب العالمين.
الله يكرمك.
نعم. الأخت الفاضلة أم محمود تريد، عندها بيت ربنا يكرمها يا رب العالمين، عدة طوابق تقريبا قالت 4.
نعم.
طوابق، لو يعني أوصت بعد وفاتها بشقة لله عز وجل كوصية، ما حكم هذه الوصية؟ نعم شيخ.
هذه جائزة طبعا، الهاجس الشقة لا تتعدى ثلث ما تملك، لأن يعني من حق الإنسان أن هو يوصي بالثلث في أعمال البر والخير إذا أراد ذلك. فهذا شيء طيب انها يعني تجعل هذه الشقه او اقصر او اقل على حسب يعني النسبه، يعني احنا قلنا ما تزيدش عن التلت، فاربع طوابق يعني شقه ان شاء الله مش هتوصل للتلت، هي دخلت في الربع كده، الا كمان اذا كانت الطوابق كل طابق فيه اكثر من شقه يبقى النسبه بسيطه جدا بالنسبه لعدد الطوابق، فنقولها ان شاء الله عملك ماجور وهذا شيء طيب، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتك، لان هذا من المال الذي يعتبر وصيه ويعتبر وقف، لان هي كده اوقفته، فيكون ان شاء الله يعني يمتد لها الثواب طول ما هذه الشقه ينتفع بها لله عز وجل.
نعم شيخ الكريم متعكم الله بالصحه والعافيه. السؤال الثالث، طبعا ندعو لك بالشفاء يا اختنا ام محمود، يبدو انها تجد مشقه في تحصيلها للاشياء، في ترتيبها للمطبخ للطعام وما شابه ذلك، لكن السؤال نفسه انا ما استمعت اليه جيدا، لكن ندعو لها ولمرضانا بالشفاء.
اسال الله عز وجل لها الشفاء، اللهم اشفها وعافها.
اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. الاخ محمد يسال عن حكم تخصيص الخميس، يوم الخميس لزيارة المقابر شيخ الكريم.
لم يرد شيء من هذا أبدا في الأحاديث الصحيحة، لا خميس ولا جمعة ولا غيره، ليس هناك أحاديث صحيحة لتخصيص زيارة المقابر في يوم ما. ثم إن زيارة المقابر تكون زيارة بقصد أن ينتفع الزائر وينتفع الميت، أما انتفاع الزائر فهو أن يتعظ بهذه الزيارة، وأما أن ينتفع الميت فهو أن يدعو له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة، ولا تقولوا هجرة، يعني تقولوا كلام الهجر وكلام الذي فيه يعني سوء الأدب والأخلاق أو الذي فيه ندب ونياحة أو نحو ذلك، فيبقى هنا الحي عندما يزور الميت قصده من ذلك أنه ينتفع يتذكر الآخرة، ثم يدعو للميت أو للموتى عموما: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بعدكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله المستقدمين منكم المستأخرين، وكذا ينتفع الميت بهذا الدعاء.
نعم بارك الله فيكم شيخ الكريم. المسألة الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، هل يجهر بها أم يصر شيخ الكريم؟
هو طبعا الأخ يعني يقول إن الناس بتختلف، أي نعم هو الاختلاف كبير في هذه المسألة، والاختلاف من أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل يجهر خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ طبعا بالنسبة للسؤال متعلق بالصلاة الجهرية اللي الإمام يجهر فيها، وده الراجح إنه إن المأموم يقرأ تتكلم عن الجهر بالبسملة على قراءة الفاتحة، ان بالنسبه للامام الراجح انه لا يجهر بالبسمله، انما يقراها، لان يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخر، يعني يسرون بالبسمله، ليس معنى ذلك انه لا يقرا البسمله، لكن هو يقراها لكن يسر بها، وده الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جهر به أحيانا كما هو مذهب الشافعية فلا بأس بذلك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها أحيانا ويجهر بها أحيانا، وكان ما يسر به أقصر مما يجهر. عشان كده الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، والأحاديث الواردة في الجهر يعني هي محمولة على حالة التعليم، كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما صلى بأصحابه وقال: أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ وقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، ثم قال: إني لأشبهكم صلاة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا أنه كان يعلمهم، فعشان كده جهر. أما فيما عدا ذلك فحديث أنس الذي ذكرناه والعمدة في هذه المسألة، أن النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخر، يعني حتى إذا قرأ السورة اللي بعد الفاتحة أيضا لا يجهر فيها بالبسملة،
صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ الكريم، مسألة القنوط والدعاء في صلاة الفجر ما حكمه شيخ الكريم؟
نفس الشيء برضك من المسائل المختلف فيها، لكن الراجح ما عليه أكثر العلماء أو علماء الحديث أنه ليس هناك قنوط في صلاة الفجر، إنما القنوط الوارد كان قنوط عند النوازل أو في قنوط الوتر. أما حديث الذي يحتج به السادة الشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الحياة أو فارق الدنيا، حديث رواه الدارقطني، وهذا حديث إسناده ضعيف. والأحاديث الأخرى أنه كان يقنط في الفجر والمغرب، فهذا محمول على طول القراءة. يعني أن القنوط له أكثر من معنى، القنوط يأتي بمعنى العبادة، والقنوط يأتي بمعنى طول القراءة، والقنوط يأتي بمعنى الدعاء. فمن هنا اشتبه على بعض أهل العلم على ذكر القنوط في الفجر والمغرب أنه المقصود به الدعاء، لكن هو المقصود به طول القراءة في هاتين الصلاتين. ويبقى على كده الراجح أنه ليس في الفجر قنوط، والأحاديث الواردة في ذلك يعني غير صحيحة.
بارك الله
فيك. لكن بنحب ننبه يعني إذا كان هناك من الأئمة من يأخذ بالرأي الآخر، فيعني
ومذهب الشافعية،
مذهب الشافعية أظن عند الملكية بس يقنط قبل الركوع، يعني لا يستدعي الأمر إلى أن تحصل مقاتلة داخل المسجد بسبب هذا الأمر. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المأموم إذا صلى في خلف الإمام وكان يختلف معه في الفروع، يعني في بعض المسائل الفرعية، فإنه يتابع الإمام. يعني لو أن الإمام قنط نؤمن خلفه، مع إذا كان حتى المأموم يرى أن القنوط ليس سنة، لأن هذه مسائل اجتهادية. ولو أن الإمام على خلاف مع المأموم في مسائل الفروع، زي مسألة لمس المرأة هل تنقض وضوء أو لا تنقض وضوء، مسألة أكل لحم الجزور ينقض وضوء أو لا ينقض وضوء، فإذا كان مذهب الإمام على خلاف مذهب المأموم فلا بأس أن يأتم كل منهما بالآخر، ولا حرج عليه في هذا، وصلاتهما صحيحة. حتى لو رأى الإمام يفعل ما يراه هو أو يعتقد هو أنه يبطل
من باب اختلاف التنوع.
هذا كله اختلاف تضاد، هذا كله اختلاف تنوع.
بارك الله فيك دكتور عادل، لأن المسألة دي الإنسان لما يكون صاحب وجهة واحدة أو رأي واحد يأتي بالتعصب.
ده بعض الناس قد لا يصلي بعضهم خلف بعض، وقد حدث هذا في وقت من الأوقات،
وهذا ربما يفسق هذا، وربما لا يصلي خلفه. يعني أنا يعني رأيت رجلا امتنع عن الصلاة خلف إمام مسح على الجورب على الشراب أعزكم الله، قال أنا لا أخذ بهذا الرأي.
هذا أخطأ.
أخطأ لأنه امتنع أن يصلي خلفهم. أليس كذلك؟
بلى.
بارك الله فيكم بشكل كريم. لكن مدام المسألة فيها ساعة وفيها خلاف فقهي
يسعون الخلاف في الفروع،
يسعون الخلاف. بارك الله فيكم بشكل كريم. الأخ خميس باع الشقة وترك كابل الدش بتاع الريسيفر، اللي اشترى الشقة لو استخدم هذا الكابل في أي شيء ربما يعني
احنا اليسر. نرجو الله عز وجل أن لا يكون عليه في ذلك اسم، لازم من الأشياء يعني عم بها البلوى. وإن كان الأولى كان يشيل هذا الكابل وصعيد تاني هيحط غيره، لكن وقد الأفضل أن يفعل ذلك حتى لا يكون في نفسه حرج. لكن إن استطاع أنه يعني يأخذه فهذا أولى، لم يستطع وانتهى الأمر، فنرجو الله العفو.
مش العبرة على المستعمل؟
ايوه، ما يعني على اساس انه هو يعني ساب له شيء يسهل لي.
ما هو اللي بيبيع على كده، اللي بيبيع الكابل هيقول له انت هتشغل الكابل في ايه؟ لا يعني انا تاجر جملة الان مثلا، يعني
لا ده مش غير تاجر الجملة. هو دلوقتي هو بيقول باع الشقة، يعني شقة فيها اشياء ممكن تستغل. طبعا هو الاصل احنا بنحمل على حسن الظن، يعني لا استخدمها فان شاء الله لا شيء عليه. يعني
لا شيء عليه. نعم شيخي الكريم. الاخ عبد الله قال لزوجته، هو جالس معه لا يريد الطلاق، هو انا لو طلقتك مثلا وقلت لك انت طالق هتروحي عند اهلك؟ وهو لا يقصد شيئا. بداية شيخ كريم يعني ارجو ان تعتب على الاخ الكريم قبل الحكم، لان هذا الكلام ليس مجالا للدردشة بين الزوجين. نعم شيخي الكريم.
يعني طبعا هو يعني فتح الكلام في هذه المواضيع ربما يغر الصدور، يعني هو يعني بيهدد ولا ماذا
يفعل، او يمازح حتى،
او يمازح. هذا طبعا المفروض يعني مسائل حفظ البيوت هذه مسائل اكيده، والانسان لا يمازح في مثل هذا الامر. اما بالنسبه لسؤاله فان الله عز وجل يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هو الان لم يفعل شيئا، لم يطلق،
وقال لو
لو حصل كذا يحصل ايه، لو مثلا كمان يعني مش كمان قال كلام، هو بيضرب له مثل فهذا لم يقع به طلاق. ولكن هو شوف يعني هو لماذا سأل السؤال؟ لأن غالبا اللي بيخسر على الإنسان هذه الكلمات بيحدث عنده شيء من الوسوسة. وكثيرا ما تأتينا أسئلة فعلا بهذا الكلام، ربما هو مع نفسه كده يتخيل يطلق مراته ويبتدي يسأل، وأن هذا التخيل يبقى كده وقع الطلاق. يقول له زوجته لو طلقتك هتعملي إيه؟ فيعني ليه الإنسان يعني يعرض نفسه لمثل هذه الوساوس، والشيطان يعني يفتح لنفسه يفتح عليه بابا يجعله يتوسوس أو يوسوس نفسه في هذه المسألة. على كل نقول يعني نقول الأخ أنك يعني لا تعاود هذا الكلام، وما صدر منك لم يقع به طلاق والله أعلم.
بارك الله فيكم. ولا يعاود؟
لا يعاود.
ما يفعل. تمام. أم عبد الله، لو زوجة طلبت من زوجها الطلاق لإهانة وللضرب للإهانة والضرب والمعاملة السيئة، والزوج امتنع عن الطلاق فاختلعت رفعت عليه قضية خلع، فما لها؟ هل لها نفقة المتعة ونفقة العدة شيخي الكريم؟
المسألة دي يعني ينظر إليها من شقين. الشق الأول الشق القضائي، وهو ظاهر ما التصرف، ظاهر التصرف الآن أنها هي التي طلبت الخلع، فلو حكمنا نقول أنت خلعتي نفسك والمفروض أنك تتنازع عن كل شيء، أو في أنت لما خلعتي قلتي يعني تنازلت عن كذا وكذا وكذا، ومن ضمنها النفقة أو النفقة العدة ونفقة المطعة. هذا من ناحية قضية. أما تدينا، إن كان فعلا الزوج أهانها وظلمها، لها طبعا هذه المسألة بتبقى محتاجة إيه؟ محتاجة من يحقق فيها، هي تقول أهانها وظلمها، ما نعرفش،
محتاج القضاء
يعني هل هو لما نسمع منه ماذا يقول، وإن كانت إهانات فما هي أسبابها، هل هو الذي أجبر على هذا الطلاق. يعني تدينا لو حدث مثل هذا الكلام وكان فعلا هي صاحبة حق، فبينه وبين الله عز وجل أن يعطيها هذه الحقوق لأنه أجبرها على طلب الطلاق. أما هل هي تطالب بهذا؟ ملهاش مجال أن تطالب بهذا لأنها قضاء اختلعت ولا شيء لها.
بارك الله فيكم. إذن المسألة ديانة لو وقع عليها ظلم
عليه أن يتقي الله وأن يعطيها حقها. ولذلك احنا يعني برضك نقول للناس، نوجه لأمثال هؤلاء، ان بعض الناس فعلا قد يرغم زوجته ان تنتزع طلاقها خلاص اللي طلقت، نقول لها اتق الله. ولا قال الله عز وجل، وربنا نص على يعني هذا التصرف، كأن يعني لان الله يعلم ما يحدث من قلوب بعض الناس، فقال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن، يعني
هو يضيق عليها،
يضيق عليها حتى هي تتخلص بأي صورة كانت، ومنها طبعا أن تتنازل أو أن تختلع، فهو يأكل حقها، فهذا طبعا من الظلم. والذي يعني نذكر إخواننا بالله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينهم.
نعم. السلام عليكم. هل معنا اتصالات يا أستاذ عدنان؟ نعم شيخي الكريم. الأستاذة إيمان فجأة يعني زوجها بيقول لها مش عايزك تقطعي أهلك، ولو روحتي هطلقك، وبتقول إن والدها يعني صاحب ظروف خاصة، ربنا يشفيه وعافيه رب العالمين، يحتاج ابنته في المساعدة والمعاونة، ويهدد بأنه سيتزوج عليها، فماذا تفعل أخت إيمان؟
يعني سبحان الله، لهؤلاء الأزواج يعني الإنسان يتعجب، يعني لو هو له ابنه هل يعني يرضى لنفسه ان زوجها يمنع ابنته عنه يمنع ابنته عنه؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. يعني ليس معنى انه له القوامه ان يكون ظالما متكبرا جبارا يعاملها بكل، يعني يقول لك انا معايا حق يعني الأمر والنهي، هذا طبعا خطأ. وهناك في فتاوى بعض أهل العلم، هي طبعا إذا أمرها هي يعني تستجيب لأمره، لكن في فتاوى بعض أهل العلم أن هذه الأوامر معصية، لأنه يأمر بقطيعة رحم، وفي هذه الحالة لا طاعة لها في مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقطيعة الرحم هذا ليس من المعروف، بل هذا من أعظم المنكر، أنه يمنع الزوجة عن زيارة أهلها أو أن تبرهم أو أن تصلهم أو أن تتصل بهم. أحيانا يصل الأمر إلى ذلك، يعني لا تكلمين ولا تروحي لهم ولا تتصل بهم ولا حد يتصل بك، لماذا كل هذا؟ أنت يعني أنت ماذا تريد أن تفعل بعباد الله عز وجل؟ هذا ظلم بين. يعني أنا يتقي الله عز وجل في هذه التصرفات، وبعد يركب الأمر ينتهي إلى ذلك، بل يعيش بقى معاه بالتهديد، أنا هطلقك، أنا هجوز غيرك، أنا مش عارف إيه. إحنا طبعا لا نمنع أن الإنسان يتزوج بأكثر من واحدة إن كان يعني سيعدل ويقوم بحق الله عز وجل في الزيجات، لكن مش هي العملية، مش خناقة، هي مش يعني مش مسألة كأنه مسك رشاش عمال يوجهها كل شوية،
ليس للتهديد يعني.
يعني بيوت تقول لطاعة الله عز وجل، فنسأل الله له الهداية.
نعم، معاشرهن
بالمعروف.
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
لو سمحت بعد إذنك، أنا ليا ثلاث أسئلة مع إذنك.
تفضلي يا فندم.
الله يكرمك. أنا دلوقتي حضرتك أنا قاعدة في شقة إيجار، تمام؟
نعم. أنا
في عندي في السويس بنك اسمه الإسكان والتعمير، تمام؟ فالبنك ده يعني بيطلع شوية، يعني أنا يعني مثلا أنا شفت شقة وأنا ما باخدش فلوس في إيدي، هو بيروح يخلص لي فيها مع صاحب الملك وانا بدفع فيها الربع، تمام حضرتك؟ بعد كده بعد ما هو بيخلص مع صاحب الملك وكده باجي انا بقى مني للبنك بيزود عليا فايده 8% سنويا، هل ده يجوز ولا لا؟
حاضر. السؤال ده يتكرر معنا كثيرا، والبنك ده يذكر معنا كثيرا. نعم، اتفضلي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني حضرتك، انا دلوقتي ليا اختي مطلقه ومعاها اولاد بتربيهم، تمام؟ فحضرتك دلوقتي في شهادات اللي هي الائتمان مطلعينها لها من الشؤون وكده، هما بيقولوا لها ممكن تعملي بيها مشروع عن طريق البنك بقيمه مبلغ معين، وبيطلع من المبلغ ده فايده هما بياخدوها من المشروع اللي هي بتعمله، يعني الفلوس دي راح المشروع وهما بيراجعوا على المشروع بتاعها، بس بيزودوا عليها مبلغ بالمشروع. ده يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر.
السؤال الثالث، معلش حضرتك، السؤال الثالث، انا ليا اختي متوفيه عندها 20 سنه. بقى لها سنه حاليا، سنه بالظبط. يجوز ان احنا في مشاكل بيننا وبين الناس اللي احنا داخلينها عندها في المقبره. يجوز ان احنا ننقلها في المقابر بتاعت والدي اللي هو لسه عاملها ولا لا؟ وهل الميت بيحس يعني بامور الدنيا اهله مثلا، سواء جواز او موت او حاجه كويسه حاجه وحشه، بيعلم بيها في قبره ولا لا؟ وشكرا.
يعني السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم محمد، السلام عليكم. نغطي التلفزيون من فضلك يا أم محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضل.
أنا معي أولاد أربعة، ثلاث ذكور وبنت.
نعم.
أبوي سايب لي بيت دورين في شقتين، أربع شقق، وأنا مشيت السكان ودخلت الشقق في بعضها، وبعدين فوق بنينا دورين شقتين أنا والصبيان. كانت بنتي معايا من دورها شقيانة معايا، كانت في الكشك معايا بعد يعني إيه والدهم إيه اتوفى، فأنا عايزة أكتب لها شقة، يعني حلال ولا إيه ولا؟
حاضر.
زيها زي إخواتها، كل واحد ليه شقة.
حاضر، فأمان الله، ربنا يحفظهم للجميع، فأمان الله. وعليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزكاة على الذهب، ذهب الحلي، شيخ الكريم.
نعم. هي الأحاديث والآيات في وجوب الزكاة محمولة على العموم، وهو إذا بلغ النصاب وجب فيه الزكاة. أما حديث لا زكاة في الحلي فهو حديث ضعيف، وده اللي بيحتج به من يقول إن الحلي معروف زكاة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة
عليه الصلاة
والسلام وفي يدها مسكتان يعني زي غوشتين أو إصبرتين يعني من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال حسبك من النار. فهذا طبعا دليل واضح على أن الذهب والفضة حتى لو كان للتحلي والتزين فإنه يجب عليه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
نعم شيخ،
وزكت في كل سنة طبعا.
بارك الله فيكم.
نعم.
دكتور عادل، متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ نعم،
يعني هذا طبعا بيختلف من يوم لآخر، والمسألة تبقى حسبة كده، بنحسب الليل كله بيبدأ من وقت المغرب إلى وقت الفجر، فاحنا نحسب من المغرب للفجر كم ساعة، نقسمهم على ثلاثة، يبقى ننقص الناتج من صلاة الفجر يبقى كده هو التلت الأخير. يعني إذا كان الفجر دلوقتي مثلا بيأذن الساعة 5:45 والمغرب الساعة 5 كده تقريبا في
12 ساعة 36 تقريبا يعني 4:30 و6 دقائق
يعني تقريبا هو في تقريبا بتاع 12 ساعة يعني كده مقسومة على 3 و4 ساعات. فهننزل الأربع ساعات دول من 4:36 يبقى الساعة 4 الساعة 1 مش كده؟ 1:36 يبقى ده أول ثلث الليل الأخير.
يعني قرابة 2 إلى 3
صباحا. 2 إلى 3 كده.
بارك الله فيكم دكتور عادل. نعم الأخت
طبعا ده مش كل يوم هيبقى كده.
كل يوم
طبعا. حسب إيه طول الليل
وقصر. الليل يطول ويقصر.
نعم.
نعم. أمة الله شقة إيجار، هي عايشة في شقة إيجار، وسألت عن البنك المذكور وعن الطريقة، وأظن حضرتك تعلم جيدا الطريقة، الطريقة التي ذكرتها ما حكم هذه المعاملة يا شيخي الكريم؟
والله يعني للأسف الناس يعني بتلجأ للبنوك، والبنوك يعني كل الطرق اللي بيتعاملوا بها طرق فيها ربا، إن هو بيدفع لها الفلوس زي ما هي قالت وبتدفع هي الربع وبيكمل لها الباقي، وبعدين بيقسط لها بنسبة 8% كل سنة، يعني حتى بتبقى فايدة مركبة، فهذه النسبة هي قرض، يعني هو بيديله الفلوس الباقي عبارة عن قرض وبيزود عليها النسبة اللي هي قالتها 8% ولا أقل ولا أكتر، فهذا ربا لا يجوز التعامل مثل هذه الصورة. إن شاء الله ربنا يرزقها من مال حلال
يا رب،
ويمن عليها بأنها تشتري من غير أن تتعرض لهذه المعاملات الربوية.
بارك الله فيك يا دكتور عادل. الله أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أحمد عامل إيه؟
في نعم والله الحمد لله رب العالمين يا أختنا.
يا رب يبارك فيك. أنا عندي 3 أسئلة كده أقولهم.
طب سريعا الله يرضى عنك تفضلي.
ماشي. الأسئلة الأولانية، ولد صالح يدعو له، ولد أو بنت تحديد يعني.
الحديث ولد ولكن الذكر والأنثى معناهم ولد. شيخنا يجيبك إن شاء الله. حاضر.
ولد طب ماشي. والسؤال الثاني يعني مثلا بنتي مثلا بتلاقي حد، انا بلاقي حد يتفرج على مسلسلات او اغاني والحاجات دي، فبقول لهم صلوا عشان كده هتروح النار، فبتقولي لا ما تقوليش كده، الله اعلم ممكن يتوبوا واحسن مننا احنا اللي بنصلي وكده. والسؤال الثالث عن الشيخ، مثلا لما اكون بصلي مثلا دبان على وشي اهشها بايدي كده حاجه حركه اي حاجه، هل ده يفسد الصلاه؟ وشكرا.
فامان الله. استاذه ورده السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا يا أختنا تفضل.
أيوة حضرتك أنا معي. السلام عليكم. كنا كان فضلك الشيخ.
عليكم السلام.
الله يرضى عنك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت التلفزيون من فضلك يا أستاذة تفضل.
أيوة الله فضلك الشيخ. بقول حضرتك عليكم السلام
ورحمة الله. طول أنت معي هتسمعي نفسك وتترددي في الكلام. وقت التلفزيون
بقول
كمان.
بقول حضرتك وأنا بقوم على لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله وبفضل على ربنا. ماشي. ومعلش السؤال الثاني، انا اخويا متوفي لسه في رمضان، فمراته ثبت فيه، فاختي كانت واقفه في المشكله، كانت واقفه في المشكله اختي، فهي ردت عليها الثبت، فقالت لها الدم يعني مش دي الرحمه اللي بتروح لي، فوالدتي مع مرات اخويا.
نعم في مشاكل
يعني.
والوالده الكريمه في
يعني
صف زوجة
الاخ. انا جت في صف مات اخويا لانها ثبت اخويا.
نعم. يعني زوجته ثبته ووالدتك بقت في صفها.
يعني هي مش قادره تيجي عليهم عشان ما تاخدش الاولاد وتمشي.
طيب شيخنا يجيبك الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوقت يداهمنا شيخي الكريم كعادته. أم محمد أختي توفيت من 20 من عام وعمرها 20 عاما. نقل الجثمان الأخت المتوفاة الله يرحمها من مقبرة لمقبرة أخرى عشان المشاكل الموجودة.
يعني طبعا لا يجوز نبش القبور، وهذا ليس سبب يستدعي إن احنا ننقل الجثة. يعني ندعو الله لها بالمغفرة، ولكن المشاكل تتحل إن شاء الله والأمور تستقيم، لكن نترك الموتى حيث دفنوا، ولا يجوز أن ينبش القبر بعد الدفن.
نعم.
إلا إذا كان في ضرورة، وهذه ليست ضرورة.
بارك الله فيكم. هل الميت يشعر بأحزان وأفراح أهله من الأحياء؟
والله نعم. طبعا الآية إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وما وقال الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور. لكن هي الارواح لما 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 بيموت ميت جديد الارواح بتتلاقى معه وتساله عن حال اهلها، كيف حال فلان كيف حال فلان، فيسالون عن عن اهاليهم من حيث الهدايه والضلال ونحو ذلك. فهذا هو الوارد في الحديث فقط. اما ان الميت في قبر يقول يعني بنته اتجوزت ولا ابنه اتجوز ولا مش عارف حصل ايه، نقول كل التقارير ديت او كل الاشياء دي واصله لي، ليس هناك دليل على هذا الكلام ابدا، ان الايات واضحه في انهم لا يسمعون الاحياء.
الله يرحمهم جميعا. امين يا رب. آمين. العالمين. آمين. ام محمد يعني حكت ان ربنا يرحم زوجها، يعني عندها ثلاثة ذكور وبنت وفي بيت، وهي الحمد لله بنت هي والاولاد شقتين مع الذكور، والبنت جزاها الله خيرا تساعد امها في العمل منذ الصغر، يعني هل لها ان تكتب لها شقه كي تكون يعني
مش فاهم يعني هو الزوج ترك البيت
بيتا. البيت كان عده طوابق معينه، هي والاولاد كملوا بمالها هي والاولاد دورين بنتهم
للاولاد
وهم اشتركوا في البناء في نفس البيت
وهي ساعدته
طبعا هي أي. والاولاد
أي.
هي تريد ان تكتب لابنتها شقه يعني كتابه، فما الحكم
في شيء كريم؟ مقابل انها ساعدتها
عشان كمان تبقى زي اخواتها.
يعني انا شايف ان شاء الله ما فيهاش حاجه، لان هي اعطت للاولاد في هذه الشقق لانها ساعدت معهم، هم صرفوا لكن هي صرفت معهم، ففي مقابل هذا انها تعدل واعطتي للبنت، لا مانع من هذا والله.
بارك الله فيكم. طيب. ولد صالح يدعو له. الولد هنا هو الذكر والانثى.
طبعا قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى الاولاد يشمل الذكور والاناث يعني. نعم. في الايه واضحه. فاو ولد صالح، الولد يعني المولود، كل مولود.
نعم. سواء الولد كان جنس والفرع ذكر
وانثى. ذكر وانثى. نعم
شيخي
كريم. الله يفتح عليك.
بارك الله فيكم.
من فوائد اللغه العربيه.
نعم شيخي كريم. ابن يعني مجادله بينها وبين ولادها وبناتها، بيتفرجوا على افلام تقول لهم لا ده كده هيروحوا النار، فالبنت او الولد قالوا لها لا يا امي ما حدش يقدر يحكم على حد انه رايح النار، يمكن يتوب او الانسان يعمل من الصالحات قبل وفاته ويدخل الجنه باذن الله. فهل في كلام الام تهلي على الله؟
طبعا هو ما حدش يقدر يغزل من حد من جنه النار، لكن هي لا تقصد هذا والله اعلم. هي تقصد ان هذا ذنب يعني يسبب دخول النار، لكن مش تقول ان هو ان من فعل ذلك دخل النار.
هي عينت شخصا بعينه يعني وهيخش النار يعني
ممثل او لا. يجوز طبعا ان كل انسان يدخل النار بعينه، لان زي ما هم قالوا فعلا لا، وهذه عقيده اهل السنه والجماعه، لاننا لا نغزم لاحد لا بجنه ولا بنار، لكن يعني نخوف نقول صاحب العمل الصالح نرجو له الجنه، وصاحب العمل السيء يعني نحذره ان هذا عمل قد يستوجب لك النار. وهذا هو الذي ممكن نوجه عليه كلام الام فازه، لان الابناء مجادلين يعني هي بتقول لهم كده هتروحوا النار، فهم يعني المفروض انهم يتعظوا، لا ممكن نتوب، هذا طريقه مش سويه، المفروض هو يتعظ ويخاف. وفي احاديث كثيره من فعل كذا حرمت عليه، حديث عام
مش على الاعيان
يعني. مش على الاعيان، بس هو المفروض هم يعني يتعظوا بالكلام الام، وان كان طبعا احنا نقول الطريقه التي تكلمت بها انها تعينه منها خطا، لكن في الوقت نفسه ما يكونش هو مجادل ويستدل بعقيده اهل السنه والجماعه ان لا نغزم لاحد بالنار ان هو يفعل الذنب. ما دي الخطا اللي بيقع فيه الناس يعني.
نعم بارك الله فيكم. يعني دفع الذباب اعزكم الله اثناء الصلاه، هذه الحركه هل تفسد الصلاه شيخ كريم؟
لا، اذا كان اي حركه يعني تعين على استحضار الخشوع او تمنع الذهاب الخشوع عن الانسان فهذا لا يمنع لا يبطل الصلاه والصلاه الصحيحه، واشياء كثيره عن ذكرها الفقهاء منها هذه المساله يعني.
نعم بارك الله فيكم. اخيرا شيخ كريم، سؤال اخت ورده او سؤالي الاخت ورده، تصبح عندما تصبح يعني تقول لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله وترددها كثيرا في بدايه يومها، ما حكم هذا الكلام؟
شيء طيب، لان الحديث يعني هذا ذكر، والانسان اذا يعني قام من نومه ويقول له الملك افتح بخير ويقول له الشيطان افتح بشر، فهذا تفتح بخير، ويعني وإن أحسنت تضيف على هذا أو تبدأ بالأدعية المقصورة الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا ولهم نشوف مثلا وتذكر الله عز وجل. وهناك أحاديث أخرى أن تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم تستغفر الله عز وجل.
نعم شيخ كريم. سؤالها الثاني أخوه الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة.
آمين جميل.
يبدو أن زوجة الأخ المتوفى يعني في مشكلة مع إخواتها البنات عابت في زوجها
عابت في زوجها اللي ميت
الله يرحمه ممكن لكن الأم يعني جت في صف الـ 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 الزوجة أنا ما أعرفش دي مسألة طبعا محتاجة نسمع من كل الأطراف لكن لعل الأخت تسأل يعني سؤالها ما كانش واضح قوي. العيال نعم يا عدنان يعني كانت بتسترضيها عشان ما تاخدش العيال الأستاذ عدنان جزا الله خير يعني هي كانت بتسترضيها بتسترضي الزوجة عشان ما تاخدش العيال وتحرمها كجدة من أحفادها. نعم شيخ الكريم
يعني هي السؤال بيتحدد في ايه
يعني
هل
يعني هي ما رضتش تيجي على زوجة الابن رغم انها اخطأت في ابنها المتوفى عشان الاولاد والاحفاد.
يعني هذه ممكن نقول عليها حكمة
ان الواحد عملت مع الموقف بذكاء
احيانا الانسان قد يعني يتنازع عن بعض حقه من اجل استمرار الامور وعدم يعني وجود مشاجرات او ضياع بعض الحقوق فهي ان شاء الله يعني من حكمتها انها فعلت ذلك. لكن طبعا يعني الاخت الفاضله زوجة الابن انها تتقي الله تتقي الله في زوجها الميت وتحسن اليه بالكلام الطيب والدعاء له بالمغفره. نعم
دكتور حبيبنا الغالي عادل عزازي متعنا الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يبارك فيك ربنا
يحفظك ويبارك في عمرك
الوقت معك سلام عليكم الخاتمة
يعني اللهم امين يا رب العالمين. مرة سريعا شيخ كريم
الله يبارك فيك
الله يبارك في عمرك دكتور عادل العزازي المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات هذا بالله التوفيق ان شاء الله تعالى الليلة مع الدكتور متولي البراجيلي في 9 مساء بتوقيت القاهرة برنامج اهل الذكر ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا